الرابعة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني يقرأ على حضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن برنامج طهران العسكري ذو طابع دفاعي ورادع. تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في تاسع أيام المواجهة. وحماس والجهاد الإسلامي تهددان الكيان الصهيوني برد أكبر في حال اغتيال أحد من قادتها. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن برنامج إيران العسكري ذو طابع دفاعي ورادع فقط، وليس موجها ضد أي دولة لا تنوي الاعتداء على إيران. وفي معرض رده على التصريحات الاستفزازية لوزير الخارجية الأمريكي ضد إيران، قال ناصر كنعاني أن طهران أكدت دائما على الحوار والمشاركة والتعاون الإقليمي لضمان الأمن والمصالح المشتركة بين دول المنطقة بعيدا عن تدخلات الأجانب، كما اعتبر التصرفات غير المدروسة والخاطئة للنظام الأمريكي على مدى عقود بأنها سبب انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار وإثارة الحروب في المنطقة. تجددت الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في التاسع أيام المواجهة بينهما. ووفق مصادر محلية، فقد وقعت اشتباكات عنيفة في منطقة سوبا جنوب الخرطوم وفي منطقة بحري. وشهدت العاصمة الخرطوم أمس معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع عند منطقة بحري شمال الخرطوم، أدت إلى تدمير بعض المنازل والمحال التجارية. دعت منظمات المجتمع المدني في السودان إلى فتح ممرات آمنة للمدنيين وتنفيذ هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع تستمر إلى 10 أيام. وأكدت المنظمات في بيان أن أكثر الوفيات وقعت بين الأطفال والنساء من إجمالي عدد القتلى جراء المعارك. حول آخر تطورات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
المعارك تحتدم في السودان وتضيق الخناق على المدنيين المحاصرين في البيوت، وتحذيرات تطلقها منظمات معنية بالشؤون الإنسانية حول أوضاع المدنيين جراء الصراع، حيث دق الصليب الأحمر الدولي ناقوس الخطر وحذر من نفاد الماء والغذاء لدى المدنيين السودانيين المحاصرين في بيوتهم جراء الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت منظمة مجموعة الأزمات الدولية غير الحكومية إن ملايين المدنيين محاصرون في القتال وتنفد لديهم بسرعة المواد الأساسية، محذرة من إمكانية انزلاق النزاع إلى حرب حقيقية دائمة تطال الولايات المضطربة في السودان ثم دول الجوار. بدورها أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني أن مخازنها تعرضت للسطو من قبل مسلحين مجهولين، ونهبوا 8 سيارات دفع رباعي وشاحنة تابعة للجمعية. بدورها نقلت وكالة رويترز عن مدير برنامج الأغذية العالمي في تشاد بيير أونورا قوله إن البرنامج يتوقع موجات لاجئين سودانيين جديدة سيضافون إلى نحو 400,000 سوداني كانوا قد فروا خلال صراعات سابقة. وأكد أونورا استعداد البرنامج لاستقبال 100,000 لاجئ محتمل، مطالبا بتأمين مياه الشرب في المنطقة الصحراوية القاحلة التي يلجأ إليها السودانيون. ولحد الآن لجأ ما بين 10,000 و20,000 شخص فارين من المعارك إلى تشاد المجاورة، أغلبهم من النساء والأطفال من قرى على الحدود، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ويتوقع الخبراء نزوحا جماعيا كبيرا للمدنيين عند أول وقف لإطلاق النار. في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السودانية إلى قيام عناصر من قوات الدعم السريع بمهاجمة 3 مستشفيات في الخرطوم، وقال قالت إن 30 مستشفى أصبحت خارج الخدمة بسبب الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين جراء تلك الاشتباكات 1929.
أكدت حركة الجهاد الإسلامي وحماس أن تهديدات العدو الصهيوني بتفعيل سياسة الاغتيالات ضد قيادات المقاومة في قطاع غزة لن تخيف أو توقف المقاومة عن القيام بواجباتها ومسؤوليتها في الدفاع عن أبناء شعبنا. وشددت الحركتان على أن تهديدات العدو الصهيوني هي محاولة فاشلة لتعزيز صورته بعد تعاظم ثورة الشعب الفلسطيني وتعدد جبهات الفعل المقاوم. وشنت وسائل إعلام إسرائيلية حملة تحريض على اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية، وخصت بذلك نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري، متهمة إياه بالوقوف خلف عمليات المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. تظاهر عشرات الآلاف الإسرائيليين أمس ضد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو وخطة إصلاح القضاء التي تعتزم تنفيذها. وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت أن عشرات الآلاف تظاهروا في عشرات المواقع في مختلف المدن للأسبوع 16 على التوالي ضد حكومة نتنياهو وخطة إصلاح القضاء التي تعتزم تنفيذها. من جهته أكد رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوك أن الأزمة الداخلية التي يمر فيها كيانه تعد من أخطر الأزمات الداخلية وتؤثر في عدد من القطاعات. أعلن ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في العراق عن تحطم طائرة مسيرة تابعة له نتيجة عطل ميكانيكي جنوب كركوك. وقال التحالف في بيان أن طائرة بدون طيار تابعة له تعرضت لعطل ميكانيكي وتحطمت جنوب كركوك، مضيفا أن قوى الأمن العراقية قامت بسرعة بتأمين موقع التحطم. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية عن سحب جميع عسكريها الذين أرسلتهم إلى العراق وسوريا بذريعة الحرب ضد تنظيم داعش، زاعمة أن ذلك يرجع إلى أن عدد الإرهابيين من داعش قد انخفض لدرجة أنه لا توجد حاجة لمساهمتنا. إلى سوريا، حيث أدانت دمشق نهب القوات الأمريكية للنفط والثروات السورية وأكدت أن التصرفات الأمريكية تتسم باللصوصية. وقالت وزارة الخارجية السورية في تغريدة أن هذه التصرفات الأمريكية تتناقض مع القانون الإنساني الدولي وتؤدي إلى إفقار الشعب السوري وإطالة معاناته. وطابعت الوزارة أن سوريا تدين هذه التصرفات وتطالب الإدارة الأمريكية بوقفها ودفع التعويضات للشعب السوري، لأنه لا يجوز للولايات المتحدة القيام بدور القراصنة وقطع الطرق. وقالت الوزارة أن دمشق تطالب واشنطن بوقف دعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية والانسحاب من الأراضي السورية المحتلة فورا. أكد وزير الدفاع اليمني أن البحر الأحمر وباب المندب منطقتان يمنيتان خالصتان، مضيفا أن القوات اليمنية قادرة على تأمين الملاحة البحرية فيهما. وقال اللواء الركن محمد العاطفي أن الأوضاع في هذه المرحلة تتجه إلى التهدئة، وأضاف أن الهدف هو الوصول إلى سلام شامل، وهذا كله مرهون بصدق النيات لقادة تحالف العدوان مع ما جرى التفاهم عليه. وحذر دول تحالف العدوان من أي التفاف أو مناورات في التعاطي مع هذه التفاهمات، لأن أي نقض أو مراوغة لأي اتفاق أو تفاهم سيعود بالخسارة على دول العدوان. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم، وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة 44 تستمعون إلى الكتاب الصوتي. عند الخامسة تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون من أنوار البصيرة. برنامج أفول أمريكا تستمعون إليها عند 5:30، وعند 5:44 نقدم إليكم كلامكم نور. عند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 1/4 ساعة، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة للبرنامج الخاص بمناسبة عيد الفطر السعيد على مدى 45 دقيقة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 7:03، وعند 7:14 تستمعون من سيرة الصالحين. دواوين الولاء يقدم إليكم عند 7:32، وعند 7:45 نقدم إليكم أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر إيران اليوم على مدى 1/2 ساعة. شكرا لحسن المتابعة والاستماع والإصغاء. إلى اللقاء.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you. الأصدقاء، قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ صدق الله العلي العظيم.
نعم يا أحبتنا الحلوين، القرض الحسن هو كسب الأجر والثواب،
والأجر والثواب يكونان بمساعدة الآخرين والعطف على الآخرين والاهتمام بالآخرين.
أها، الآخرين الذين هم بحاجة إلى المساعدة يا أصدقاء، إما أن يكونوا مرضى غير قادرين على الحركة، أو معوقين أيضا غير قادرين على الحركة أيضا.
أصدقاء، فقرة قصة اليوم ستكون عن موضوع يخص بعض الأصدقاء الذين يعانون من العوق.
أكيد يا أصدقائنا عرفتم من نقصد. نقصد أصدقائنا المعوقين، شافاهم وعافاهم الله إن شاء الله.
إذن كيف عليكم يا أصدقائنا يا أحبائنا أن تقدموا المساعدة لهم وتعتنوا بهم ولا تتركوهم، خصوصا وقت الحاجة إليكم؟
نعم يا أصدقاء، تابعونا وتابعوا قصة اليوم لنتعرف أكثر وأكثر بأن كيف نساعد ونعتني بأصدقائنا المعوقين.
ذات يوم خرج الأصدقاء من المدرسة، فكانوا فرحين جدا سعداء لأنهم أمضوا يوما رائعا في تأدية الدروس وحل الواجبات، فرحين كثيرا لأنهم دائما مع بعضهم البعض يلعبون ويمرحون، وهم في الوقت نفسه شطار مجتهدون، درجاتهم جيدة ومرتفعة أيضا. في يوم قال شاهين لصديقه محمد:
أنت في كل مرة يا محمد تعود إلى البيت مسرعا.
نعم يا شاهين، لأني على عجلة من أمري دائما.
يعني ألا تفكر أن تأتي معنا في يوم نلعب الكرة في الساحة المخصصة للعب؟ ها؟
لا أعتقد يا شاهين،
ولكننا مثلك تلاميذ في المدرسة ونحب دروسنا كثيرا.
أعرف.
إذن ما المانع أنك تلعب معنا في يوم؟
لا أستطيع يا شاهين، صدقني.
مثل ما تحب، فنحن كل الأصدقاء نحبك ونرغب أن تشاركنا ولو مرة في اللعب.
حسنا، سأحاول.
صحيح؟
ربما يوم الخميس، لأن بعد الخميس يكون يوم الجمعة وهو تعطيل.
هذا رائع، سوف تكون مفاجأة لكل الأصدقاء
إن شاء الله.
إذن إلى اللقاء يا محمد.
بعون الله، إلى اللقاء.
ونحن بانتظار يوم الخميس.
نعم، إلى اللقاء.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، عاد شاهين إلى البيت وعاد محمد إلى البيت أيضا. عند صباح اليوم التالي التقى محمد وشاهين مرة ثانية في المدرسة، وأمام الزملاء كلهم قال شاهين:
الأصدقاء؟
نعم تفضل يا شهيد.
تفضل.
غدا يوم الخميس سوف يشاركنا صديقنا العزيز محمد اللعب في الساحة الكبيرة.
طيب معقولة؟
نعم.
محمد سوف يلعب معنا؟
إنها مناسبة رائعة. صفقوا لصديقنا محمد.
هل هذا صحيح يا محمد؟
ماذا؟
هل صحيح أنك سوف تلعب معنا أخيرا؟
لا أعتقد سوف آتي يوم الخميس.
ها؟ ولكنك وعدتني يا محمد.
هذا صحيح
ولكني أعتذر يا شاهين.
قلت لك يا شاهين أنني لا أصدق أن محمدا سوف يلعب معنا.
ربما هو يخاف من اللعب معنا.
وربما هو يخاف من أمه.
يا أصدقاء، كيف تدعون أنكم أصدقاء لي وتضحكون علي؟
لأنك فعلا تخاف اللعب خارج البيت وتخاف الخروج منه.
نعم، فهذه هي الحقيقة.
الحقيقة. لا يا سمير، أنت وباقي الأصدقاء لا تعرفون الحقيقة.
وما هي الحقيقة أيها الصديق محمد؟
أنتم تعرفون أنني لا أملك غير شقيق واحد.
نعم نعرف أنك تملك شقيقا واحدا.
وماذا أصاب أخاك الواحد؟
أخي لم يصبه شيء الآن، بل إنه مصاب منذ وقت طويل.
ماذا؟
نعم، إن أخي طفل معه.
ماذا؟
حقا؟
نعم.
نحن آسفون يا محمد.
حقا أنا آسف يا محمد.
لا بأس.
وأنت تعرف كم نحبك، لكننا كنا نمزح معك لكي نجعلك تلعب معنا.
نعم، إن أخي صادقا هو في الحقيقة معه.
لكن أنا لم نره أبدا
ولم تكلمنا بشأنه أبدا.
لذلك فأنا لما أنتهي من المدرسة لا أفكر سوى بأن أعود مسرعا لأخي.
ولماذا تعود مسرعا؟
نعم،
حتى ألعب مع أخي وألهو معه.
كم أنت رائع يا محمد.
عندما أرى أخي غير قادر على الحركة أعتقد أنه من واجبي أن أساعده وأبقى بجانبه.
أنت عبقري يا محمد.
نعم، نحن نكرر اعتذارنا لك يا محمد.
قلت لا بأس يا أصدقاء.
فعلا إن المعوقين لما أراهم في الشارع أتألم لأجلهم.
وأنا كذلك.
وبهذه المناسبة أرجو منك أن توافق على أن نزور أخاك.
فكرة جيدة.
نعم، يعجبني أن ألعب أنا أيضا معه.
يعجبني أن أكون بجانبه وأساعده بدلا عنك.
أنا أساعده كثيرا.
بارك الله بك يا محمد.
حقا يا محمد، هل يمكن أن نزوره في البيت اليوم مثلا؟
أنتم تستطيعون أن تزوروه في أي وقت تحبون.
أرى أنها فرصة جيدة ورائعة أن نزوره هذا المساء.
وكذلك.
شكرا لك يا محمد، وبلغ سلامنا لأخيك الصالح.
نعم، شكرا لك يا محمد.
إلى اللقاء.
وعليكم السلام.
إلى اللقاء.
يا أصدقائنا، وعند المساء اتفق الجميع على أن يزوروا صديقهم محمدا في البيت. وعند الساعة السادسة تماما كان الأصدقاء قد وصلوا فعلا بيت محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف الحال يا محمد؟
الحمد لله بخير. تفضلوا يا أصدقاء.
نحن سعداء بزيارتك يا محمد.
وأنا أيضا سعيد جدا.
شكرا لك يا محمد.
سوف أنادي لكم على أخي صادق. لحظة.
شكرا.
وفي هذه الأثناء يا أحبابنا دخل عليهم صادق وهو على الكرسي المتحرك الذي نسميه بكرسي المعوقين.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا صادق.
أقدم لكم أخي صادقا.
نحن سعداء بك يا صادق.
وأنا أيضا.
كلمنا أخوك محمد عنك كثيرا يا صادق.
وأنا أيضا سمعت عنكم كثيرا من أخي محمد طبعا.
أخوك محمد صديقنا العزيز ونحن نحبه كثيرا.
وهل لوحدكم تحبونه؟ فأنا أحبه كثيرا أكثر منكم.
حقا يا صديق.
نعم، فأخي محمد يساعدني كثيرا.
نعم لقد قال ذلك.
حقا يا أخي صادق.
هو يلهيني ويؤنسني، وهو يقرأ لي الدروس ويشرح لي.
كل هذا يقوم به محمد.
نعم وأكثر من ذلك أيضا.
أكثر من ذلك؟
نعم.
ماذا مثلا؟
يساعدني حتى في تغيير ملابسي وفي غسل يداي وفي تناول الطعام.
رائع هذا.
فعلا إنك رائع يا محمد.
أليس هو أخي؟ إذا لم أساعده أنا فمن يساعده؟
شكرا لك يا أخي يا محمد.
أنت أخ وفي جدا ورائع.
ولذلك فأنا أحبه كثيرا.
تحبه كثيرا.
أحيانا عندما تكون الشمس مشرقة وقد أكمل دروسه وتحضير واجباته، يأخذني وأنا على هذا الكرسي، يأخذني إلى الحديقة المجاورة لكي نتنزه معا.
أنت رمز الأخوة الرائع يا محمد بكل المقاييس.
منه أخ وفي.
وهكذا تعلمنا أن نعامل المعوقين في درس التربية الإسلامية الذي نحضره دائما في الصف.
هذا صحيح، صحيح جدا.
نحن سعداء بك يا صادق ونشكر أخاك محمدا على قبول زيارتنا.
فنخرج سوية في يوم، أنا وسمير ومحمد والصادق طبعا، لكي نتنزه معا.
هكذا يا أصدقائنا تعلمنا من قصة اليوم كيف نقوم بمساعدة المعوق ولا نتركه لوحده أبدا، لأن المعوق إنسان بحاجة إلى يد العون وليس العطف.
وأنتم يا أصدقائنا الحلوين دائما عليكم أن تساعدوا المعوقين سواء كانوا من البيت أو من الأصدقاء أو من الغرباء، فكلهم معوقون بحاجة للمساعدة.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
عبرت الطريق فإذ بي أرى كبيرا على السير لا يقدر. عبرت الطريق فإذ بي أرى كبيرا على السير لا يقدر. فجئت إليه أمد يدي وقلت معا يا أبي نعبر. فمال إلي بوجه سعيد يردد حمدا وليشكروا. فقلت كفاك ثناء ففعلي إليك صغير ولا يذكر. فمال إلي بوجه سعيد يردد حمدا وليشكروا. فقلت كفاك ثناء ففعلي إليك صغير ولا يذكر. لأنك أنت الكبير فحق علي أنا الولد الأصغر. وأنت لنا قدوة يا أبي، أنت لنا قدوة يا أبي، وفضلك دوما هو الأكبر.
أصدقائنا أحباءنا، إن مساعدة المعوقين والمرضى واجب عليكم، فهذا من صفات الإسلام التي أوصى بأن تكون مرافقة لنا دائما.
نعم يا أحبتنا، هناك بعض الناس لا يهتمون بمساعدة الفقير ولا مساعدة المحتاجين والمعوقين والمرضى وكبار السن.
يظنون أنهم دائما سيكونون بصحة جيدة وسيكونون بعافية جيدة، وأنهم سوف يبقون سالمين لا يعانون من شيء، وهذا بالطبع خطأ كبير.
نعم يا أحبتنا الحلوين، لأن الإنسان يبقى طيلة حياته بحاجة إلى إنسان آخر مهما كان. نحن دائما يا أصدقائنا نحتاج بعضنا البعض. ممكن هناك بعض الأصدقاء لديهم إعاقة أو مرض ما، وممكن هناك أيضا أصدقاء لديهم مشاكل أخرى. إذن الكل يحتاج إلى المساعدة والتعاون، ويجب علينا أن نساعد بعضنا ونتعاون فيما بيننا.
أصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
العوق وهو إصابة شخص ما بعاهة أو إعاقة، ما تفقده الشعور بأنه مثل الآخرين ويحتاج إلى رعاية خاصة وتأهيل طبي للحصول على الحياة الكريمة. ويجب علينا أن نتعامل معهم بصورة خاصة ولا نشعرهم بأنهم مختلفون عن الآخرين. وتحصل الإعاقة بسبب ولادة الشخص أو تعرضه إلى حادث ما، فتقدم له يد العون. والإعاقة لها أنواع، منها الأعمى والصم والبكم والأعرج، وكلهم يحتاجون إلى المساعدة والعناية الخاصة. وصادفت مرة معوقة من المنغولية تعلقت بي وأحبتني جدا، وأنا لعبت معها وقدمت لها المساعدة والعون وأحببتها كثيرا. وأنا أحب مساعدة المعوقين لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وعلينا أن نتعاون معهم وتقديم المساعدة لهم ولا نشعرهم بذلك. وأتمنى لكل المعوقين والمرضى بالشفاء العاجل. مني أنا غدير العوادي من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا، لو كان صديق لكم معوقا أو أخوكم معوقا، أو شاهدتم رجلا غريبا في الشارع معوقا، فعليكم بماذا؟
عليكم بتقديم المساعدة له على الفور.
أها، يجب ألا تتأخروا عن تقديم المساعدة أبدا أيا كان ذلك الشخص يا أصدقاء. كما قلنا قبل قليل، إن كان معوقا، إن كان مريضا، إن كان كبيرا في السن، إن كان أصغر منكم أو أكبر، يجب أن تقدموا له المساعدة فورا إن شاء الله.
لأن مساعدة المعوق في البيت كان أو في المدرسة أو حتى في الشارع يدخل الفرحة والسرور في نفس المعوق، وسوف يشعر بالأمان والراحة، وسوف يدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وييسر أمركم.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
طلب من أخيه أن يذهب إلى المدرسة لكي يشاهد نتيجة الامتحان، فقال له: لو كنت ساقطا في درس واحد عندما تقول قل لي محمد يسلم عليك، ولو كنت ساقطا في درسين قل لي محمدان يسلمان عليك، حتى أبي أو أمي لا يعرفا حقيقة النتيجة. قال له أخوه: حسنا. فذهب الأخ إلى المدرسة ثم عاد بسرعة، استقبله أخوه وقال له: ما هي النتيجة، محمد أو محمدان؟ قال له أخوه: لا يا أخي، فكل أمة محمد تسلم عليك.
ضاع حمار جحا، فأخذ يفتش عنه كل مكان ويحمد الله شاكرا. فسألوه وقالوا له: ولماذا تشكر الله؟ فقال جحا: أشكره لأنني لم أكن راكبا على الحمار، وإلا لضعت معه.
يا أحبائنا الحلوين، لا تنسوا أن تقوموا بمساعدة المعوقين. تأكدوا أن بمساعدة المعوقين سوف يرضى الله عنكم ويفتح عليكم أبواب الخير والسعادة، لأن من يقوم بمساعدة الآخرين بحسن النية أكيد 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 يساعده الله ويوفر الأمانة والأمن له من حيث لا تعرفون ولا تعلمون ولا تحتسبون.
نعم يا أصدقائنا، لأن الله سبحانه وتعالى واسع الرحمة وسريع الحساب. طبعا كما قلنا، مساعدة المعوقين يجب أن تكون من باب إنساني وليس العطف والرحمة.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عدد فصائل الدم في الجنس البشري هي 4؟ A B A B و O.
هل تعلمون أصدقائنا أن رقبة الإنسان تحتوي على 7 فقرات؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن لسان الإنسان يحتوي على 12,000 حليمة ذوقية؟
أصدقائنا الحلوين،
أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج،
إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان في قديم الزمان مهر صغير وأمه يعيشان في مزرعة جميلة. كانت حياتهما هادئة وهانئة، يتسابقان تارة ويرعيان تارة أخرى، لا تفارقه ولا يفارقها. وعندما يحل الظلام يذهب كل منهما إلى الحظيرة لينام في أمان وسلام ووئام. في يوم ما، وعلى حين فجأة، ضاقت الحياة بالمهر الصغير وأخذ يشعر بالملل وبأنه لم يعد يطيق الحياة في مزرعتهم الجميلة، وأراد أن يبحث عن مكان آخر.
نعم يا أحبابنا الحلوين، قالت له الأم حزينة: إلى أين نذهب يا ولدي؟ ولمن نترك المزرعة؟ إنها أرض آبائنا وأجدادنا. هنا صمم المهر على رأيه وقرر الرحيل، فودع أمه، لكنها لم تتركه يرحل وحيدا، بل ذهبت معه وعيناها تفيض بالدموع. وأخذا يسيران في أرض الله الواسعة، وكلما مر على أرض وجد غيرهما من الحيوانات تقيم فيها ولا يسمح لهما بالبقاء. وأقبل الليل عليهما، ثم لم يجدا مكانا يأويا فيه، فباتا في العراء حتى الصباح، جائعين قلقين تعبين. بعد هذه التجربة المريرة، قرر المهر الصغير أن يعود إلى مزرعته، لأنها أرض آبائه وأجداده، ففيها الأكل الكثير والأمن، فمن ترك أرضه عاش غريبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لي 5 أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي 5 أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. أعزائنا الأفاضل، جاء في مذكرات الإمام الخامنئي دام ظله عن والده السيد جواد الخامنئي رحمة الله عليه أنه كان معروفا بالفضل والعلم والاجتهاد، وكان أبي النفس ويحب العزلة، وكانت نتيجة تلك العزلة الفقر الشديد. فلنتابع.
لقد شاهدت من الفقر في بيت والدي ما قل أن يشاهد مثله عادة في بيت العلماء، والوالد لم يكن يذكر حالة فقره وفاقته لأحد قط، بل بالعكس كان يحسبه الناس غنيا من التعفف والاهتمام بالمظهر. كان في الصيف لا يلبس من العباءة إلا الخاتية، وهي أغلى أنواع العباءات، ويأتي بعدها نوع المخلوط ثم المكينة. وفي الشتاء كان يرتدي عباءة نائين، وهي أنفس من عباءة الماهوت المألوفة بين العلماء. أما قباؤه فكان يضطر لترقيعه أحيانا لأنه مستور تحت العباءة. كان الوالد يشملني بحبه الخاص ويأنس بي في أسفاره. لقد أصيب مرة بالعمى ثم شفي، وكان يواصل علاجه في طهران، فسافر إليها 3 مرات ولم يرتضي أن يكون معه غيري. كنت في سنة 1384 في قم، حيث كتب إلي الوالد أن أذهب إلى مشهد لأصطحبه إلى طهران، غير أني تأخرت في الذهاب إلى مشهد بسبب مهمة كان يجب أن أؤديها في زاهدان، ترتبط تلك المهمة بأمور الدعوة. ذهبت إلى زاهدان واعتقلت هناك، وكان همي الأول لدى الاعتقال والدي الذي لا يروم السفر دوني. أذكر أني كنت جالسا في الطائرة رهن الاعتقال لنقلي من زاهدان إلى طهران، فتذكرت الوالد فإذا بالهم يعتصر قلبي والاضطراب يموج في نفسي بشكل عجيب. قلت في نفسي إذا كان حالي على هذا الوضع وأنا في الطائرة فكيف سيكون إذا دخلت المعتقل؟ توسلت إلى الله عز وجل وتضرعت إليه أن يسكن قلبي. غفلت عن الأمر دقائق ثم عدت وتذكرت الوالد، فرأيت أني أذكره هذه المرة دون تلك الحالة من القلق والاضطراب. حالة الحنين والشوق والترحم كانت موجودة في قلبي، ولكن مع سكينة لا أزال أتذكر حلاوتها بشكل واضح حتى الآن. وشكرت الله سبحانه وتعالى أن استجاب لدعوتي وتفضل علي بإنزال السكينة، وهي نعمة لا يعرفها إلا من عانى القلق والاضطراب. اللهجة النجفية. الوالدة نجفية المولد، عربية اللهجة، كانت تتكلم في صباها باللهجة العربية النجفية، عارفة بالقرآن، تحسن القراءة بصوت رائع. وفي أواخر حياتها بح صوتها، فكنت أذكرها بصوتها الحسن. كانت تواظب على قراءة القرآن الكريم كل يوم في مصحف مهدى لها من والدها، وكانت طريقتها في القراءة تجتذبنا ونحن صغار، فنلتف حولها ونصغي إلى تلاوتها، وهي كانت تغتنم الفرصة فتترجم لنا معاني بعض الآيات إلى الفارسية وتحكي لنا قصص الأنبياء. شغفها بحياة موسى عليه السلام كان يدفعها لأن تقص علينا حياة هذا النبي العظيم بكل تفاصيلها، وتتكلم عن موسى بإعجاب يثير فينا لهفة لاستماع أخباره. كانت مأنوسة بديوان حافظ وتحفظ بعض أشعاره وتتفأل به، كما كانت عارفة بالحديث وتذكر الحديث، فيعترض الوالد عليها قائلا: لم يصادفني هذا الحديث، فتذكر له المصدر. كانت مثل الوالد عفيفة، لا تذكر فقرها لأحد أبدا، وتستر معاناتها بشتى الصور. تعلمت من الوالدة أوليات قراءة القرآن وقواعد اللغة العربية، كما غذتني بروح الشجاعة والمقاومة. لقد عانت الوالدة كثيرا من اعتقالات المتواصلة واقتحامات السفاك، لكنها كانت تقف أمام الجلاوزة المهاجمين بصمود وجلادة، ترد عليهم وتجادلهم، بل وطالما شجعتني على مواصلة هذا الطريق الشائك، كما سأذكر ذلك في وقته. المعلم القاسي. بدأت حياتي الدراسية في الكتاب، وقدر لي أن أتعلم في اثنين من الكتاتيب قبل أن ألتحق بالمدرسة الابتدائية. كان على رأس الصف الأول امرأة، دخلته وأنا في الرابعة من عمري، وكنت أميل إلى الانزواء وأراني غير منسجم مع الدرس، وقد يعود ذلك إلى ضعف بصري كما سأذكر. ما يرتسم في ذهني الآن عن هذه المرحلة أكثر من غيره سوء الأساليب التعليمية والتربوية. لم يكن ثمة منهج تعليمي، وكانت القسوة التي لا مبرر لها هي المسيطرة على الكتاب. أتذكر أن شيخة كانت تذهب أحيانا إلى بعض المناسبات فتترك مكانها لجارتها رباب، وكانت هذه تتفنن في ملء وقتنا بالتوافه، منها أنها كانت تصفنا في طابور ثم تأخذنا إلى زوجها وكان مقعدا، فنمر عليه الواحد بعد الآخر ليضربنا على أكفنا بعصا كانت بيديه. كان أخي الأكبر معي في هذا الكتاب، وفي سنة 1364 وحين كنت في الخامسة أو في السادسة نقلنا الوالد إلى كتاب آخر يقع في غرفة بمسجد. حجرة الدرس كانت مظلمة على ما أتذكر، ولعل هذا الانطباع يعود إلى ضعف بصري أيضا. احتفى هذا المعلم بنا كثيرا وأجلسنا عن يساره، وكنا موضع اهتمامه دائما. ابتدأت أنا وأخي في هذا المكان بدراسة جزء عمة، وكان المعلم يبدأ بتعليم الحروف الهجائية العربية، ثم يليها الجزء 30 من القرآن الكريم ابتداء من سورة الناس. كان المعلم قاسيا غليظا في تعامله مع غيرنا من التلاميذ، وما أحمله في ذاكرتي الآن عن هذا الكتاب هو غلظة الرجل والبرد والظلمة. كنت أقطع الطريق من البيت إلى محل الدرس بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجلي في الشتاء. والغريب من عادته أنه كان يصف الطلاب يوم الخميس قبل الانصراف ويقول لهم: سأختم تحت ألسنتكم، فمن حافظ على الصلاة يوم الجمعة سيبقى الختم على لسانه وإلا سينمحي. ثم يأخذ خاتما ويضعه في الحبر ويطبع به تحت لسان كل تلميذ. في صباح السبت تقوم القيامة، يقف الطلاب في طابور وألسنتهم تمتد للتفتيش، ويقع بعضهم تحت طائلة العقاب الشديد. كنت أقف في الطابور مع التلاميذ وأبكي خوفا، لا من الضرب لأنه كان يحترمنا ولا يضربنا، بل من هول المشهد.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد الدكتور محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.